المسؤول والملجأ الحصينا. أتيت إليك رب العالمين عالمين عالمين عالمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة. فاطمة عليها السلام في آية المودة في القربة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كثيرا، وأزكى الصلاة والسلام على من أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إخوتنا وأعزتنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في وقفتنا الأخيرة عند آية المودة، وهي قوله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقد استقر بنا الرأي والفهم أن الآية الكريمة هذه عانت قرب النبي لا سواه، كما عانت قرباه الأدنون لا سواهم، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين، أو علي وفاطمة وأولادهما إلى تاسع الأئمة من ذرية الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا ما تم التسالم عليه من قبل أهل التفسير وأهل الحديث، ومن قبل الرواة والمؤرخين وأصحاب السير والتراجم على حد الاتفاق واليقين، وذلك لتوافر الأخبار والروايات المؤكدة لذلك، حتى بلغت الشهرة المطبقة والشياع الواسع. من ذلك أيها الإخوة الأعزاء، على سبيل المثال ما أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان بإسناده عن السندي أن أبا الدليم قال: لما جاء بعلي بن الحسين رضي الله عنهما أسيرا، أي من كربلاء، فأقيم على درج دمشق، قام رجل من الشام فقال: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرني الفتنة. فقال له علي بن الحسين رضي الله عنه: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. فقال: فقرأت حاميم، أي سورة الشورى؟ فقال الرجل متعجبا: قرأت القرآن ولم أقرأ حاميم. فسأله: ما قرأت؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فتساءل الشامي مستغربا، وإنكم لأنتم هم؟ قال نعم. رواه الثعلبي أيضا في الكشف والبيان، وأخرجه الحافظ السيوطي الشافعي في الدر المنثور، وابن حجر في الصواعق المحرقة عن الطبراني. ومن هذا النص إخوتنا الأفاضل إلى الآراء، فقد ذكر الطبري صاحب التاريخ والتفسير وهو من مشاهير علماء أهل السنة أن سعيد بن جبير وعمر بن شعيب قالا: الآية آية المودة أو آية القربة هي في قرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير بصريح عبارته: وأنا أقول آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين يؤول أمرهم إليه، فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل. ولا شك أن فاطمة وعليا والحسن والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد التعلقات، وهذا كالمعلول بالنقل المتواتر، فوجب أن يكونوا هم الآل. وفي نظم درر الصمتين قال الحافظ الزرندي الحنفي: لم يكن أحد من العلماء المجتهدين والأئمة المهتدين إلا وله في ولاية أهل البيت الحظ الوافر والفخر الزاهر، كما أمر الله تعالى بقوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أجل أيها الإخوة الأكارم، وذلكم هو الشرف الذي حازه أهل البيت النبوي الطاهر دون غيرهم، فهم القربى وهم من وجبت مودتهم. وقد روي عن الإمام الحسين عليه السلام في بيان شريف له في ظل آية الصلة قوله: وأما القرابة التي أمر الله بصلتها وعظم من حقها وجعل الخير فيها قرابتنا أهل البيت الذي أوجب الله حقنا على كل مسلم. ويكفي أيها الإخوة الأحبة أن نعلم أن آية القربة عنت أهل البيت قرب النبي صلى الله عليه وآله ما أجمع عليه الحفاظ والمفسرون، حتى عد العلامة الأميني في الجزء الثالث من موسوعته الغدير 45 علما من أعلام السنة في هذا المجال، منهم أحمد بن حنبل والواحدي والحسكاني والجويني والثعلبي وأبو نعيم الأصفهاني والجنجي والحضرمي وابن المغازلي والطبراني وابن الصباغ المالكي والنسائي والبيضاوي وغيرهم. كذلك جاءت المصادر تشهد بذلك في كتاب إحقاق الحق في ضمن الملحقات الواردة في الجزء التاسع منه بقلم المرحوم السيد المرحشي. مستمعين الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج فاطمة الزهراء في القرآن والسنة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ربما طلب البعض أيها الأخوة الأعزاء دليلا نقليا مسلما في مقصود الآية المباركة، وذلك من حقه ليقف على الأمر على بصيرة ولتتم الحجة عليه بلا غبش أو غموض. فنذهب معه إلى كتاب ذخائر العقبة لمحب الدين الطبري الشافعي، وكتاب الصواعق المحرقة لابن حجر المكي، وكتاب جواهر العقدين للسمهودي. فنقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله جعل أجري عليكم المودة في أهل بيتي، وإني سائلكم غدا عنهم. ولنذهب إلى كتاب كفاية الطالب للحافظ الجنجي الشافعي لنقرأ له هذه الرواية، أخرجها من طريق الحافظ أبي نعيم عن جابر الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله عرض الإسلام على أعرابي، فسأله الرجل: تسألني عليه أجرا؟ أجابه النبي: لا، إلا المودة في القربة. فسأل الأعرابي: قرابتي أو قرابتك؟ قال: قرابتي. فقال الرجل: هاتي أبايعك، فعلى من لا يحبك ولا يحب قرابتك لعنة الله. فقال النبي: آمين. وقد أوردنا من قبل أن القرب المقصودين في الآية كما في أحاديث كثيرة هم الصديقة فاطمة والإمام علي وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. وأما المودة المطلوبة لهم فهي المودة الواجبة، ومن هنا سمع أحدهم يقول: هم العروة الوثقى لمعتصم بها، مناقبهم جاءت بوحي وإنزال، مناقب في شورى وسورتها الأتى، وفي سورة الأحزاب يعرفها التالي، وهم آل بيت المصطفى فودادهم على الناس مفروض بحكم وإسجال. هكذا أورد المالكي في الفصول المهمة، ثم ذكر لآخر قوله: هم القوم من اصطفاهم الود مخلصا، تمسك في أخراه بالسبب الأقوى، هم القوم فاق العالمين مناقبا، محاسنهم تجلى وآثارهم تروى، موالاتهم فرض وحبهم هدى، وطاعتهم ود وودهم تقوى. وقال أبو الحسن بن جبير كما ذكر الشبليخي الشافعي في نور الأبصار: أحب النبي المصطفى وابن عمه عليا وسبطيه وفاطمة الزهرة، هم أهل بيت أذهب الرجس عنهم، وأطلعهم أفق الهدى أنجما زهرا، موالاتهم فرض على كل مسلم، وحبهم أسنى الذخائر للأخرى. مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج فاطمة الزهراء في القرآن والسنة. دمتم سالمين وفي أمان الله. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو التاسع من جمادى الثانية عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في الرابع من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للرابع والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، أمر العميل شاهبور بختيار آخر رئيس وزراء في نظام الشاه المقبور في إيران، وخلال خطوة غير مدروسة بإغلاق كافة مطارات إيران للحيلولة دون عودة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى البلاد. فبعد خروج الأوضاع في إيران عن سيطرة النظام واستمرار التظاهرات المنادية بإسقاط النظام الملكي، أصدر بختيار أوامره لإرعاب الشعب، مما دفع بالشعب الإيراني لتصعيد احتجاجاته وتظاهراته بصورة أكثر قوة من السابق. وقد اعتصم في ذلك اليوم كبار الشخصية السياسية والدينية كالشهيد المطهري والشهيد البهشتي في مسجد جامعة طهران اعتراضا على قرار النظام إغلاق المطارات. في التاسع من جمادى الآخرة عام 699 للهجرة توفي الشاعر والمحدث ابن فرح الإشبيلي الأندلسي. وقد ولد الإشبيلي في مدينة إشبيلية في بلاد الأندلس إسبانيا الحالية، ووقع أسيرا بيد القوات الإسبانية التي هاجمت إشبيلية، وبعد فترة تمكن من الفرار من الأسر وتوجه إلى مصر. وهناك كرس وقته لدراسة العلوم الدينية، فدرس الفقه والحديث وتتلمذ على يد كبار الأساتذة في مدارس القاهرة، ثم سافر إلى دمشق للقاء علمائها والتزود من مكتباتها ومدارسها العلمية. ومن أهم مؤلفات ابن فرح الإشبيلي الأندلسي مجموعة منظومات شعرية تناول فيها شرح الأحاديث بشكل أدبي رفيع. وأخيرا وفي الثالث والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1950 ميلادي، اتخذ البرلمان الصهيوني الكنيسة قرار اعتبار مدينة القدس الشريفة عاصمة لكيان الاحتلال. وجاء قرار البرلمان الصهيوني بعد عامين عن تأسيس الكيان الصهيوني على أرض فلسطين المحتلة، إلا أن مساعي الصهاينة لترغيب أغلب الدول الغربية بالاعتراف بالقدس عاصمة الاحتلال ونقل سفاراتها إلى تلك المدينة باءت بالفشل، ولا تزال دول العالم تعتبر تل أبيب عاصمة الاحتلال. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران.
الرحيم. أهلا بكم أحبتي الأطفال، أهلا بكم أصدقائي الحلوين، أهلا بكل الأصدقاء. نلتقيكم في أجمل برنامج الأطفال، نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة ومعلومات مفيدة وتمثيليات وحزازير، نتمنى أن تعجبكم. نقدمه لكم من إذاعة طهران، إنه برنامج حديقة الأطفال. اليوم نريد أن نتحدث عن موضوع لا تجلس قريبا من ماذا؟ من التلفاز. نعم يا أصدقائنا، لا تجلسوا قريبا من التلفاز. أعزائنا هذا اليوم محملين بالهدايا، هدايانا لكم فقرة جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. يا أصدقائنا الحلوين يحب أن يجلس قريبا من التلفاز، قريبا جدا 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 جدا. طبعا لا شك أن والديه ينصحانه ويحذرانه فيبتعد قليلا، وعندما يغفلان عنه يعود ويقترب مرة ثانية. سوف أتحدث معكم اليوم عن هذا الموضوع، وسوف أخبركم أن الأطفال الذين يجلسون قريبا من التلفاز دائما يضعف بصرهم. والآن يا أصدقائي، حان وقت ماذا؟ عرفتم حان وقت ماذا؟ لأنكم تتابعون برنامجنا حديقة الأطفال، وتعرفون بأن في بداية كل حلقة نطرح عليكم حزورة، الحزورة التي تقول ترى كل شيء وليس لها عيون. فما هي؟ ها؟ ما هي التي ترى كل شيء وليس لها عيون؟ لا أقول لكم، فكروا جيدا يا أصدقاء. أصدقائنا الحلوين، إلى تمثيلية البرنامج اليوم. تمثيليتنا جميلة جدا جدا، وهذا يظهر من عنوانها الجميل أيضا. عنوان تمثيليتنا الأمير والغزال.
أحبتي الحلوين، كان هناك أمير يحب صيد الحيوانات.
أيها الوزير.
نعم أيها الأمير.
أرغب بالذهاب إلى الغابة لاصطياد الغزلان.
ولكن يا مولاي، إن صيد الحيوانات بحاجة إلى مهارة.
ماذا تقصد أيها الوزير؟ هل تقصد أني لا أملك المهارة الكافية؟
كلا كلا يا مولاي، أنا لا أقصد ذلك، بل إن جنابك لا تعرف السباحة.
السباحة؟ وكأني أريد اصطياد السمك. أما تفهم أيها الوزير، أريد صيد غزال، وصيد الغزلان لا يحتاج إلى السباحة.
كما أمرت يا مولاي، سأبعث مجموعة من الحرس معك.
كلا كلا، لا أريد أحدا يرافقني، أحضر حصاني بسرعة.
نعم، الأمر أمرك يا مولاي.
هيا. حسناً أيها الحصان الجميل، خذني إلى مكان يوجد فيه الكثير من الغزلان. هيا. ما أسرعك أيها الحصان، ولكن أين الغزال؟ هنا لا يوجد أي غزال. توقف، لأرتاح قليلا عند ظلال هذه الشجرة. يا له من هواء نقي، كما تمنى أن أصطاد غزالا. ولكن هنا لا يوجد حتى غزال واحد. أسمع صوتا، يأتي الصوت من هناك. أجل، يبدو أنه يوجد غزالان جميلان. أحسنت أيها الحصان الذكي. حسنا، يجب أن أحضر قوسي وأسدد السهم نحو أحد الغزالين. الويل لك أيها الحصان، لماذا صرخت؟ لقد هرب الغزالان، والآن عليك أن توصلني إلى الغزالين. هيا بسرعة.
أجل أحبتي الحلوين، ركب الأمير حصانه وسار نحو الغزالين، إلا أن الغزالان كانا يركضان بسرعة فائقة، وكان الحصان هو الآخر يركض بسرعة. وفجأة تعثر الحصان بصخرة بجانب النهر، فسقط الحصان والأمير في النهر.
النجدة!
أنا لا أعرف السباحة.
إنه صوت الأمير، يبدو أنه سقط في النهر.
نعم أجل، إنه سقط في النهر، يجب أن نساعده.
ساعدوني ساعدوني.
ماذا تقول؟ إنه أراد اصطيادنا وأنت تريد مساعدته.
أجل، إنه الآن بحاجة إلينا وإلا سيموت.
وإذا أراد اصطيادنا مرة أخرى بعد أن ننجيه؟
ها؟ كلا كلا، لا يقوم باصطيادنا، تأكد.
ها؟
نعم أحبتي، توجه الغزالان نحو الأمير فمد له غصن شجرة وأنجياه من الغرق.
لقد نجوت. شكرا شكرا لكم أيها الغزالان، كما أنكم حنونان. لقد كنت أنوي اصطيادكما، ولكنكما نجيتماني. أنا مدين لكما.
أجل،
سأمر لكما بتوفير كافة مستلزمات الحياة الآمنة في الغابة.
هل رأيت يا صديقي كيف أن خدمة الآخرين يفتح باب الخير؟
أجل، كان الحق معك. من اليوم فصاعدا لا أحد يتعرض للغزلان.
نعم هذه للآخرين.
نعم أحبتي الصغار، في كثير من الأحيان إذا أحسننا لمن أساء إلينا نكون قد علمنا المسيء درسا عظيما في الحياة، وهو ترك الإساءة إلينا بل الإحسان إلينا وغيرنا.
ينتظر أنشودة البرنامج. أنت؟ أنت؟ كلكم؟ الحمد لله، إذن الآن هو وقت الأنشودة. هيا بنا لنستمع إلى أنشودة البرنامج ونرى ماذا أعد لنا مخرج البرنامج السيد علي رضا عزيزي. هيا بنا يا أصدقاء إلى الأنشودة الجميلة.
يسأليني يا مايا.
أين يعيش العصفور؟
يعيش في عش صغير، العش بيت الطيور. يعيش الضفدع في المستنقع.
ماذا يسمى ابن الخروف ذو الشكل البديع؟
يسمى يما يا ابن الخروف الحمل الوديع. صوصوصي صو 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 صو.
عندي سؤال أخير.
الدجاج من الطيور، لكن ذو جناح قصير، لهذا السبب يا مايا الدجاج لا يطير.
شكرا شكرا يا أستاذ.
أهلا أهلا يا مايا.
شكرا شكرا يا أستاذ.
أهلا أهلا يا مايا.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم يا أحبائي؟ هل أنتم مرتاحون؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله، إن شاء الله دوما ودائما وأبدا تكونون بخير. كنت أتكلم معكم يا أصدقاء وأقول بأنه كان علي وهو ابن عمي صغيرا كان يحب أن يجلس قريبا من التلفاز. كان والداه يحذرني كثيرا وينصحانه بعدم الاقتراب من التلفاز، فيبتعد دقائق ثم يقترب من التلفاز ثانية، حتى أن أمه كانت تقول له: انظر إلى سناء ونداء كيف يجلسان بعيدا عن التلفاز. فكان يقول: لكني أريد أن أسمع جيدا ما يقولون. هل تعرفون ماذا جرى بعد ذلك يا أصدقاء؟ حسنا، سوف أقول لكم إن شاء الله، لكن بعد فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي.
نعم يا ولدي.
أمس كان السحاب في السماء أبيض واليوم أراه داكنا، فلماذا يا أبي؟
أحسنت يا أحمد أحسنت، ملاحظة جيدة. هل تريد أن تعرف لماذا السحب اليوم داكنة؟ لأنها غيوم مطرية تحمل المطر.
ولماذا تكون الغيوم المطرية داكنة اللون يا أبي؟
اسمع يا ولدي أحمد، تتكون السحب من قطرات ماء صغيرة جدا تبقى معلقة في الهواء، وحينما تصل أشعة الشمس إلى هذه القطرات الصغيرة ويتبعثر الضوء في كل مكان ويبدو لونها أبيض من الأسفل، ولكن كلما زاد حجم قطرات الماء زادت كثافة السحاب، وعندها تقل كمية ضوء الشمس التي تمر خلالها، وعندها تصبح غيمة، وهذه الغيمة تقوم بامتصاص الأشعة أي أشعة الشمس وابتلاعها، ولهذا السبب تبدو الغيوم المطرية داكنة عندما ننظر إليها من الأرض.
وكيف يزداد حجم قطرات الماء الصغيرة في السحب يا أبي؟
يزداد حجم قطرات الماء في السحب عندما يبرد الهواء في أعالي الجو، فتتجمع كل عدة قطرات صغيرة وتكون قطرة أكبر حجما، وعندما يصبح وزن القطرات ثقيلا لا يستطيع الهواء حملها فتسقط على الأرض بشكل قطرات مطر.
إذن عندما أريد الخروج سأنظر إلى لون الغيوم، فإذا كانت داكنة ألبس معطف المطر.
أحسنت يا ولدي
أحمد. وأنا أشكرك يا أبي على هذه المعلومة.
أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أن عليا ابن عمي كان منذ صغره يحب الجلوس قريبا من التلفاز ولا يستمع لنصائح والديه. ذات يوم شعر بألم وصداع شديدين في رأسه، فأخذته أمه إلى الطبيب، وبعد أن سأله عدة أسئلة قال لأمه: يجب أن تأخذه إلى طبيب العيون، فربما كان نظره ضعيفا. وبعد أن أخذته إلى طبيب العيون وفحصه، قال لأمه يجب أن تشتري له نظارات طبية لأن نظره ضعيف. فقال علي: لا لا أريد أن ألبس نظارة، سيسخر مني أصدقائي. فقال له الطبيب: إن لم تلبس نظارة يضعف نظرك أكثر يا علي. أنا أريد أن أكرر عليكم الحجورة: ترى كل شيء وليس لها عين. هل عرفتم ما هو هذا الشيء؟ أو ما هي هذا الشيء أصلا؟ ها؟ سأقول لكم بأنه هذا الشيء الذي أعنيه هو ليس كائنا حيا، بل هو شيء يصنعه البشر. لا أستطيع أن أتكلم أكثر من هذا. لماذا؟ لأن مخرج البرنامج يقول: دعي الأطفال والصغار والأحباء هم الذين يفكروا، ولا تعطيهم الإجابة. سنعطيكم الإجابة الصحيحة في نهاية البرنامج إن شاء الله. كما أخبرتكم يا أصدقائي الحلوين، فإن ابن عمي كان يجلس قريبا جدا من التلفاز. بعد فترة ضعف نظره ولبس نظارة طبية. انتبهوا يا عزائي، أرجوكم انتبهوا ولا تفعلوا مثل علي فيضعف نظركم لا سامح الله. أرجوكم اجلسوا أمام التلفاز، لكن مع فاصلة معينة ومسافة معينة وليس قريبة جدا. الآن يا أصدقائنا الحلوين نذهب إلى ياسمين. أعرف أنكم عرفتم ياسمين. ياسمين هي أخت نرمين. نرمين هي مريضة وستأتيكم بعد فترة إن شاء الله، لكننا الآ سوف نكون مع أختها ياسمين ونستمع إلى حكاياتهم وقصصهم الجميلة، هي وجدتها اللطيفة في دنيا الحروف.
السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا عزيزتي.
عدت من جديد يا جدتي لكي أكون معك والأصدقاء ونستفيد من معلوماتك الجميلة القيمة.
أهلا بك وبالأحباء، وأتمنى أن تكون معلوماتنا حقا مفيدة.
أكيد يا جدتي هي مفيدة. إلى أين ستأخذين بنا اليوم؟
سأأخذك إلى دولاب الأحمر.
لقد نسيت الدولاب مرة أخرى. سأنتقل إليه الآن وأحدد حرف اليوم.
أحسنت أحسنت يا عزيزتي، هيا افعلي ذلك.
يا جدتي إلى حرف القاف الذي خرج من الدولاب.
نعم، حرف اليوم هو حرف القاف.
وماذا لديك من معلومة بهذا الحرف؟ عن أي مدينة ستتحدثين؟
سأتحدث لك عن مدينة في محافظة خراسان الجنوبية، وهي مدينة قائنات، ثاني أكبر المدن في هذه المحافظة ولها شهرة عالمية.
مدينة قائنات؟
نعم.
وهي لها شهرة عالمية؟ لماذا؟
مدينة قائنات هي مركز إنتاج الزعفران والبارباريس، أو الزرشك. في إيران ويتم تصدير منتجات هذه المدينة إلى الكثير من البلدان في العالم، ولهذا تشتهر هذه المدينة عند الكثير من الناس.
إنه أمر رائع يا جدتي.
نعم نعم يا حفيدتي، أجواء مدينة قائنات حارة وجافة نسبيا، وبهذا تكون مناسبة لزراعة الزعفران والزرشك. والكثير من أهالي هذه المدينة يعملون على الأراضي الزراعية، كما جاء ذكر مدينة قائنات في الكثير من الكتب التاريخية، وذكرها بعض الشعراء في أشعارهم.
ما هو معنى الزعفران يا جدتي؟
الزعفران في اللغة بمعنى الممتاز واللامع، وطبعا له فوائد طبية عدة يا عزيزتي، ولهذا يكون غالي الثمن.
شكرا جزيلا يا جدتي على معلومة اليوم.
أهلا بك يا شاطرة.
أصدقائنا الحلوين، هل استمعتم أو بالأحرى هل وصلتم إلى الإجابة الصحيحة؟ ترى كل شيء وليس لها عين. ما هي؟ ما هو؟ ماذا؟ ماذا قلتم؟ حسناً، إنها إنها المرآة يا أصدقاء، المرآة. أحسنتم يا أصدقائنا الشطار، يا أصدقائنا الأذكياء. ها قد وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من حلقات برنامج حديقة الأطفال. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا ممتعا نافعا ومفيدا إن شاء الله. انتظرونا في حلقة أخرى مع حديقة أخرى وفقرات جميلة أخرى. إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا وأنتم تتابعون شرح الصحيفة السجادية وشرح دعاء التوبة للإمام زين العابدين سلام الله عليه. يقول سلام الله عليه في مقطع من مقاطع هذا الدعاء المبارك: اللهم فصل على محمد وآله والقني بمغفرتك كما لقيتك بإقراري، وارفعني عن مصارع الذنوب كما وضعت لك نفسي، واسترني بسترك كما تأنيتني عن الانتقام مني، إلى آخر الدعاء الشريف. في هذا المقطع من الدعاء سلام الله عليه، بعد أن يعلمنا كيف نعترف بين يدي الله تبارك وتعالى وكيف نقر بجميع ذنوبنا وخطايانا ما ظهر منها وما بطن، عند ذلك سلام الله عليه يقول: اللهم فصل على محمد وآله والقني بمغفرتك كما لقيتك بإقراري. في البداية طبعا يذكر الصلاة على النبي وآله ويصلي على محمد وآل محمد، لأنه ورد أن من آداب الدعاء في أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم، من آداب الدعاء أن الإنسان يصلي على رسول الله وعلى أهل بيته الكرام في بداية دعائه، وهكذا يختتم دعاءه بالصلاة على النبي وآله. فقبل كل دعاء لابد أن يحمد الله عز وجل، ثم يصلي على النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم، ثم يفتتح الدعاء ويدعو بما شاء، لأن الصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين في الحقيقة هي مفتاح الاستجابة. الله تبارك وتعالى جعلها مفتاح وأداة استجابة الدعاء من قبل الناس، فلا نغفل عن هذا الأمر في أدعيتنا المختلفة. يقول: اللهم فصل على محمد وآله والقني بمغفرتك كما لقيتك بإقراري. مثل ما جئت إليك يا ربي وأقررت بين يديك بالذنوب والخطايا التي عملتها والتي ذهبت لذاتها وبقيت تبعاتها، كما لقيتك بإقراري، كما جئتك مقرا بين يديك، ألقني بعفوك وبمغفرتك عن تلك الذنوب العظام التي ارتكبتها في سالف عمري وفي سالف حياتي، وارفعني عن مصارع الذنوب كما وضعت لك نفسي. مصارع الذنوب، المصارع جمع مصرع، أو وهو ما يصرع فيه الإنسان وما يقتل فيه الإنسان. والذنوب في الحقيقة تصرع الإنسان، الشيطان يصرع الإنسان، لأنه هناك جدال وهناك حرب لا هوادة فيها بين جند الرحمن وبين جند الشيطان. جند الرحمن على كل حال العاقل، العواطف الجميلة، الأخلاق الحسنة، نوازع الخير، وجند الشيطان، الشيطان وما يتبعه من الشهوات ومن الغرائز المحرمة ومن هوى النفس وما شابه ذلك من أمور أخرى. نفس الإنسان في الحقيقة هي ساحة صراع يتصارع فيها الشيطان مع الرحمن، يتصارع فيها قوى الشيطان مع قوى الرحمن، فتارة يغلب الشيطان على قوى الرحمن وقوى الخير في نفس الإنسان، وتارة بالعكس الإنسان هو الذي يصرع شيطانه ويصرع كل نوازع الشر في نفسه. وهذا هو معنى مجاهدة النفس. مجاهدة النفس أن الإنسان يجاهد ألد أعدائه وهو الشيطان، وجنود الشيطان من النفس الأمارة وهوى النفس والغرائز والشهوات والأفكار القبيحة والمحرمة. المصارع هي جمع مصرع، وهو ما يصرع فيه الإنسان، كأن الإنسان يصرع من خلال الذنب، وكأن الإنسان يقع من خلال الذنب ويقتل من خلال الذنب، ومقتل الذنوب وقتل الذنوب للإنسان هو أشد من السيف. الذنب أشد من السيف، لأن السيف على كل حال ينهي حياة الإنسان المادية والذنب ينهي حياة الإنسان الأخروية الدائمة التي لا تزول والتي لا قياس بينها وبين حياتنا الدنيا. يقول إلهي: كما وضعت لك نفسي في مصارع الذنوب ارفعني من مصارعها. حاول أن تنتشلني من مصارع الذنوب ومن المكان الذي لا أستطيع أن أقوم به من ثقل الذنوب ووزر الذنوب الذي احتملته على ظهري، وارفعني عن مصارع الذنوب كما وضعت لك نفسي، كما جئتك متذللا وضعت نفسي، يعني جئت متذللا متواضعا بين يديك. حاول أن ترفعني برحمتك وبمغفرتك وتنتشلني من مصارع الذنوب ومن مهاوي ومن مهالك الذنوب والخطايا. اللهم فصل على محمد وآله والقني بمغفرتك كما لقيتك بإقراري، وارفعني عن مصارع الذنوب كما وضعت لك نفسي، واسترني بسترك كما تأنيتني عن الانتقام مني. يعني بعد طلب العفو من الله تبارك وتعالى، وبعد طلب الصفح منه عز وجل عن الذنوب وعن الخطايا التي ارتكبها الإنسان، يطلب الإنسان المفروض أن يطلب من ربه كما يعلمنا زين العابدين عليه السلام، المفروض أن يطلب من ربه أن يستره بستره في الحياة الدنيا وفي الحياة الأخرى كما تأناه عن الانتقام. يعني كيف أن الله عز وجل عندما أذنب الإنسان وعندما أخطأ الإنسان كان المفروض ومن الحق ومن العدل أن الله عز وجل يعاقبه، وإذا عاقبه فهو عادل في ذلك وليس بظالم في ذلك، لكن الله عز وجل يتأنى في الانتقام، لا ينتقم بسرعة. الله تبارك وتعالى سريع الرضا، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء. فيقول الإمام زين العابدين عليه السلام: إلهي مثل ما انتقمت علي مع أني كنت مستحقا للانتقام وللعقاب، فكما لم تنتقم علي ولم تعاجني بالعقوبة، إلهي فاسترني بسترك ولا تفضحني في حياتي وفي مماتي. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يجللنا بستره وعفوه، إنه أرحم الراحمين.
وألقني بمغفرتك كما لقيتك بإقراري، وارفعني عن مصارع الذنوب كما وضعت لك نفسي، واسترني بسترك كما تأنيتني عن الانتقام مني.
هناك أمر، هناك سر في الروح والقلب مستقر، هناك أمر، هناك سر في الروح والقلب مستقر،
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر،
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر، هناك أمر، هناك سر،
سر عجيب يظل فينا نبضا زكيا صوتا حنونا،
سر عجيب يظل فينا نبضا زكيا صوتا حنونا،
يمحو